في هذا الحديث يقول إن أباه مات ولم يوصي، لأن الوصية مستحبة أن يوصي الإنسان، لكن لا بشيء كثير بل بشيء قليل، بشرط أن يكون الورثة غير محتاجين. إن كانوا محتاجين فعدم الوصية أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإذا كانوا أغنياء فالأفضل للإنسان أن يوصي، ولكن بماذا يوصي؟ يوصي بالثلث فأقل، وبشرط أن يكون لغير وارث. وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، وقال: أوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، فأوصى بالخمس. ولكن فيما يكون هذا المال، هل يخصه بالورثة نعم تحيلا؟ إذا أوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك أنه حرام ولا تصح الوصية، ويجب أن ترد إلى الميراث. وإذا أوصى لبعض ورثته بطريق غير مباشر، مثل أن يقول: أوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي، فهذا أجازه بعض الفقهاء، وقالوا إن الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه. ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، لأنه مخالف للنص وللقياس. أما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وإذا أوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون آبائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث، فقد أوصى لوارث. وأما مخالفته للقياس فلأن الذين يجوزون هذا يقولون: لو أوصى لأحد من ورثته بأجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية حراما، والذي يوقف عليه البيت سيستغل أجرته لا سنة واحدة ولكن سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت. فكيف تمنعون أن يوصي الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض ورثه ثم تجيزون أن يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة؟ وهل هذا إلا تناقض؟ ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا من ماله بعد موته على أحد من ورثته، لأنه وصية لوارث. وقوله: أفينفعه أن أتصدق عنه، يشير إلى أن الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وصية بالصدقة، لأنه أراد أن يتصدق عنه بدلا عن الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ينفعه ذلك. وكلمة نعم حرف جواب، وتكون جوابا في المثبت لإثباته، وفي المنفي لنفيه. فإذا قلت: ألم يقم زيد، فأجاب: نعم، يعني لم يقم. وإذا قلت: أقام زيد، فقال: نعم، أي قام زيد. وإذا قلت لرجل: هل طلقت زوجتك؟ قال: نعم، تطلق، أولى. وإذا قيل له: هل عندك لزيد 100 درهم؟ فقال: نعم، ثبت عليه ذلك، لأن الجواب
بنعم كإعادة السؤال. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من المعتاد الكثير في عهد الصحابة أن الإنسان يوصي بشيء من ماله للصدقة، لقوله إن أبي مات ولم يوصي. ثانيا جواز أن يتصدق الإنسان عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأخبر بأنه ينفعه. الثالث جواز الاقتصار في الجواب على أحرف الجواب بدون إعادة الجملة في السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التي يندب الإنسان إلى فعلها أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها ليست من الأمور المشروعة، ولم يكن السلف يعتادون ذلك، بل الدعاء أفضل من الصدقة ومن غيرها من الأعمال، يعني أفضل من إهداء الأعمال، وذلك لأن الدعاء مأمور به ومرشد إليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يشر إلى الصدقة، لكنها هي من الأمور الجائزة، فلا نقول لمن فعلها إنك مبتدع، ولا نقول إن هذا ليس بمشروع، بل نقول إن هذا جائز. نعم، وإذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك. ها؟ صدقة جارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء. لا لا، صدقة جارية من عمل الإنسان نفسه، الميت مثل أوقف هذا الماء في حياته واستمر، أو أوقف هذا البيت مدرسة واستمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بركة، وأظن وأراها، يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه، الأول أب والثاني أم، ومعناهما متقارب. يقول افتلتت نفسها وأظنها لو وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني أمرت بأن يتصدق عنها، أو تصدقت إن أمكنها ذلك، فهل لها أجر يعني ثواب في الآخرة إن تصدقت عنها؟ قال نعم، يعني لها أجر. نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه فيما سبق من أن العادة الغالبة في الصحابة أنهم يوصون بشيء، لأن هذه المرأة لولا أنها ماتت بعتة لتصدقت. ومنها جواز العمل بالظن لقوله أراها لو تكلمت تصدقت، ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله إن تصدق عنها لها أجر قال نعم. ومنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله حين سأله هل لها أجر قال نعم. ومنها أن البر يكون بعد الموت، ولا تحتاج إلى مناقشة؟ ها؟ نعم، إيه، لكن البر قبل الموت لا شك فيه، لكن البر بعد الموت هل يكون؟ نعم، لأنه إذا كان لها أجر وتنتفع بذلك فإن نفع الوالدين بر، فإذا كان ذلك بعد الموت فإذا من بر الوالدين بعد الموت أن تصدق عنهما. ولكن الشأن هل هذا أفضل أم الدعاء؟ نقول الأفضل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء، وأما الصدقة فهو من باب الأمور الجائزة. طيب، هل نستفيد من الحديثين أن الميت لا ينتفع إلا بالقرب المالية، أو نقول إن هذه قضايا أعيان سئل عنها فأجاب؟ نعم، هذا الثاني هو الأصح، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق أنه أن القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت، وأما هذه فهي قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه سئل عن غير هذه، عن غير الصدقة، هل يقول لا لا تنفعه؟ جوابكم، لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع؟ الجواب ما نعلم، بل إن ظاهر الحال يقتضي أن يقول نعم، والجامع بين الصدقة وبين غيرها من الأعمال الصالحة أنها كلها عمل صالح ينتفع به العامل، فإذا أهداه لأحد فإنه لا يمنع. طيب، هل نقول إن هذه الأحاديث الثلاثة خاصة بما إذا كان الفاعل ولدا للموهوب له أو للمهدى إليه؟ نعم، نقول لا شك أن الأحاديث هذه إنما وردت في الولد، ولكن هي أيضا قضايا أعيان، فلو أن أحدا من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع؟ ليس عندنا نص عام يقول إنه لا ينفع أحدا ما عمله غيره حتى نقول إننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط. فإذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فإن القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها. ولهذا دائما يمر عليكم في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها، أو يقولون أحيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن كل أحد عمل لأحد عملا صالحا وأهداه له فإنه ينتفع به، ولكننا لا نحدد أن الإنسان يفعل ذلك وأن يجعل ذلك ديدنه، كما يوجد بعض الأخوان في رمضان يحفظ القرآن مثل 10 مرات في الشهر وتجده يوزع الأجر في الختمة الأولى لأبيه أو لأمه، والثاني لأحد الأبوي، والثالثة للجد، والرابعة للخال، والخامسة للعم، وهكذا، فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن إلا ما أهداه لهؤلاء. وهذا كما قال الشيخ الإسلام لم يكن من عادة السلف رحمهم الله. نعم. كيف؟ نعم. ولا يكلف؟ لا، ما كلفنا الله. إيه، ما في مانع. أو ما في مانع أنك تسأل الله تعالى أن يوصل ثواب هذا الشيء إلى فلان، هذا دعاء. حتى الداعي إذا دعوت الله بشيء ما نقول إن هذا تكليف الله سبحانه وتعالى بأن يعطيك هذا الشيء، لأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. إلى عندي بالفتح. المخرف هو ما يخرف به، والمخرف هو مكان خرف، والخرف معروف هو حماية التمر قال إن أمي توفيت، والحديث الذي قبله إن أمي افتلتت نفسها، والحديث الذي قبله إن أبي مات، وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن جده أن أبا عمرو أبا عمرو وهو العاص نذر أن ينحر 100 إبل في الجاهلية. في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن العاص كافر، فبين أن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقر بالتوحيد. وفي الأحاديث الثلاثة اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت أمه أو كان أبوه مسلما أم لا، اعتمادا على ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر. حطوا بالكم هذه قاعدة مهمة، وهو أننا نبني شعره على ظاهر الحال ما لم يتبين أن الأمر بخلافه، مع أن السائلين كلهم يحتمل أن يكون أبوه أن يكون الأب والأم مات إيش مات على الكفر لأن زمن الجاهلية وعاتها قريب، لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب ولا عن الأم هل كان مسلمين أو كافرين. وقوله أينفعها إن تصدقت عنها يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة، لأن الصدقة على الميت قد تكون منجزة مقطوعة يتصدق 100 درهم وينتهي، وقد تكون الصدقة نعم مستمرة. الرجل هذا تصدق عن أمه بصدقة مستمرة، قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنه. فإن لي مخرفا، المخرف البستان الذي يخرف سواء كان ثمره ثمرة نخيل أو غيره. وقوله فأشهدك أني قد تصدقت به عنه، أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم أقره،